Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Podcast Soft.
جورجيا بنت عمرها 3 سنوات. بيوم من الأيام كانت عم تلعب مع أختها بالشمع في بيتهم الجميل الفخم بشمال روما. فجأة الأحداث تسارعت، ما حدا بيعرف كيف، واحترق البيت. أبو جورجيا اليساري وقتها استصعب يقنع الأم اللي بتتبنى أفكار يمينية إنه العائلة ما عندها حل تاني غير إنها تنقل للحي الشعبي اليساري الشهير غارباتيلا. من هون لهون اقتنعت الأم بالانتقال، بينما غادر والد جورجيا المنزل ليبني مشروع خارج البلد. غاب وما رجع. بعد أكم من سنة من الانتظار، جورجيا اللي كبرت شوي تسمع بإدانة والدها من قبل المحاكم الإسبانية بتهمة الاتجار بالمخدرات. من وقتها جورجيا رفضت مقابلة والدها حتى وفاته. ممكن نفكر للحظة إنه هاي قصة عائلية وشخصية عادي زي كل هالقصص، ولكن هون بالذات شخصي كان سياسي بامتياز. وبسبب هاي القصة بعد حوالي 40 سنة إيطاليا رح تشهد بعث وإحياء جديد لليمين المتطرف على نهج الرئيس الفاشي السابق موسوليني. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. في كل حلقة رح ناخدكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في واحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونعطيكم الصافي. اليوم حلقتنا عن اليمين المتطرف الإيطالي وخطابه وصعوده من خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. عوضت أم جورجيا اليمينية غياب الأب، وانعكست أفكارها على البنت اللي لما كبرت بلشت تشتغل في مقاهي وحانات روما قبل ما تكمل تعليمها وتتجه للعمل بالصحافة. ردا على الإحباط اللي سببه أبوها يمكن، أو الحي اليساري اللي ما قدرت تتعايش فيه مع الناس، بلشت جورجيا ميلوني مسيرتها السياسية بدري لما لقيت لها مكان في الحركة الاجتماعية الإيطالية وهي بعمر 15. بحسب كلامها في كتاب سيرتها الذاتية: فقد وجدت في الحركة عائلة ثانية ومجتمعا متماسكا كرس فيه أفراده وقتهم للسياسة بدلا من التردد على المراقص أو التسوق مثل أقرانهم.
The fact that we were very serious in our politics. People know exactly what we want, what we will say, what we are facing and what we want to build. We don't change idea every day and they can trust on us. That is why Fratelli Italia is growing.
في عام 2006 دخلت ميلوني البرلمان بعد انتخابها نائبة عن التحالف الوطني وهي بعمر 29 جيلي يعني. وهيك صارت أصغر نائبة رئيس لمجلس النواب الإيطالي، في عام 2008 تعينت وزيرة لسياسة الشباب في حكومة بيرلسكوني، اللي خلاها برضو أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية. لكن في أواخر سنة 2012 انسحبت برفقة زميلان من حزبها لتأسيس حركة سياسية جديدة سموها إخوة إيطاليا، وهي تسمية مقتبسة من النشيد الوطني الإيطالي اللي مليان رموز دينية وقومية بتمثل الحزب. جربت جورجيا كذا مرة المشاركة بانتخابات العقدين الماضيين، بس حصة الحزب الجديد من أصوات الناخبين ما كانت كبيرة. بانتخابات 2018 يدوب حصلوا على 4% من الأصوات فقط. ما حدا كان متخيل إنه حزب إخوة إيطاليا ممكن بيوم من الأيام ياخذ اعتبار في وسط الضجة اللي كانت بالساحة السياسية الإيطالية.
توقفوا، الوقت ليس مناسبا للعب، لدينا مشاكل كبيرة.
في 2018 كانت إيطاليا عم بتعاني من ديون ومشاكل اقتصادية، ولجأت لحكومة وحدة وطنية قادها ماريو دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي حتى تحسن من هالوضع الحالي يعني. لكن هاي الحكومة كما المتوقع ما صمدت في ظل الأزمة الاقتصادية بعد جائحة كورونا. في 2021 وصلت الديون ل 150% من إجمالي ناتج إيطاليا المحلي، ووصلت نسبة التضخم إلى ما يزيد عن 9%، والأمور ما زالت عم بتزيد سوءاً مع ارتفاع هائل في قيمة فواتير الغاز والكهرباء نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات اللي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. كل هالأحداث خلت ماريو دراغي يستقيل ويفشل بتأدية مهمته.
أنت سنفور عجوز،
لست مسلياً.
هيا يا سنافر لنجد أحداً نلعب معه.
الأمر اللي رجع الأمل عند جورجيا لتحقيق حلمها.
انتظروا، توقفوا، عودوا.
جورجيا عرفت تستغل الموقف أحسن استغلال.
هذه المرة لن أفشل هالهول، أنا أحضر تعويذة تجلب السنافر الصغار إلى أمام بابي.
اليوم وبما أنه جورجيا ميلوني بتمثل الحزب الرئيسي الوحيد اللي ظل خارج حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية بزعامة دراغي، كان من المتوقع جدا يفوز حزبها بنسبة تتراوح بين 22-26% من الأصوات. كمان شكل تحالفها اليميني مع سيلفيو بيرلسكوني وحزب الرابطة اليميني أيضاً بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، شكلوا مع بعض أغلبية برلمانية. المهم توقعات صارت حقيقة، وحزب جورجيا نجح بالانتخابات مؤخراً، واليوم هي رئيسة وزراء إيطاليا. أول مرة سيدة بتوصل هذا المنصب، لكن مش أول يميني متطرف، هم أكثر اللي توجهاتهم زيها، بس مهم نذكر أشهرهم. اللي استلم المنصب سنة 1922 الدكتاتور الفاشي بنيتو موسوليني. طبعاً رجعت اليمين على الساحة السياسية بقوة مش بس مقتصر على إيطاليا، بلدان زي فرنسا وهولندا وبلجيكا كمان عم يرجع فيها اليمين بقوة بعد ما كانت حصته بالانتخابات ما بتوصل 10% من سنوات قليلة فقط. وعلى خطى مارين لوبان اليمينية الفرنسية، جورجيا كمان أخذت نفس النهج بأنها تركز على مواضيع واضحة بتشوفها الطامة الكبرى بالبلد. فكيف بيبني اليمين المتطرف شعبويته وعلى شو بيتغذى؟ على خطى ترامب اللي ما بتخفي إعجابها فيه، قدمت ميلوني نفسها كمناهضة للسياسيين التقليديين ونشرت شعارات شعبوية زي إيطاليا أولاً، حصدت من خلالها إعجاب الناخبين اللي من المبرر يكون انتابهم اليأس من الأحزاب الليبرالية واليسارية، خصوصي بعد الأزمات السياسية المتتالية اللي شهدت تبديل 3 حكومات ائتلافية خلال 4 سنوات بس. كمان الأحزاب اليمنية تغيرت يا عمي، صارت عم تتبنى اليوم خطاب ممكن نوصفه بأنه ذو وجهين. صايرة حبيبة قلبي، صايرة عم تتقبل حقيقة إنه الديمقراطية ضرورية، مع إنها أساساً ما بتتناسب مع الفكر اليميني الأصولي اللي بيآمنش بمساواة الأشخاص في الحقوق والواجبات، تحديداً الفئات الهشة والأقليات. بحسب استطلاعات الرأي، الناخبين الإيطاليين بيتوقعوا من الحكومة المنتخبة خفض نسبة التضخم وخفض أسعار خدمات الطاقة وخفض الضرائب، الأمر اللي تبنته الأحزاب اليمينية في شعاراتها الانتخابية، وقدمت خطط لما يمكن عمله بهذا الخصوص، وأكدت إنها مش رح تدخل في مواجهات مع الاتحاد الأوروبي لأنها بحاجة إلى المساعدات المتفق عليها. بس في نوع خطاب كان مهم أكثر وحاسم لفوز هذا التآلف، ألا وهو الخطاب الشعبوي. على غرار إعجابها بالدكتاتور الفاشي موسوليني بحسب ما أعلنت في زماناتها سنة 96، تتبنى ميلوني كبقية الأحزاب اليمينية آراء متشددة بشأن قضايا زي الهجرة غير النظامية، وبتطلب من البحرية الإيطالية إعادة المهاجرين إلى أفريقيا وفرض حصار بحري لمنع القوارب الجاية من البحر المتوسط، كمان بتطالب الاتحاد الأوروبي بفك الميثاق العالمي بشأن الهجرة. حتى إنها قالت بواحد من تصريحاتها وهي بتقارن بين اللاجئين الأوكران الشقر واللاجئين السمر: هل رأيتم المهاجرين القادمين من أوكرانيا؟ نساء وأطفال يفرون من الحرب، ألا تبدو تلك الصور غريبة مقارنة مع صور القوارب المكتظة برجال بالغين رأيناهم وهم يسيرون إلى هنا في السنوات الأخيرة؟ عندما يفر الناس من الحرب فإننا نرى النساء والأطفال يأتون لأن الرجال يقاتلون، ولكن إذا كان القادمون رجالا فقط فإنهم تركوا النساء والأطفال يقاتلون. تقدم جورجيا نفسها على إنها مؤيدة للأسرة، رفعت شعار الله الوطن الأسرة الماثل في أذهان كثار من اللي عايشوا الحرب العالمية الثانية، وبتتعاون هي وحزبها مع حركات مناهضة للإجهاض ومجتمع الميم. ومن مواضيع حملتها الرئيسية الحاجة إلى زيادة معدل المواليد المنخفض في إيطاليا من خلال تشجيع النساء الأصليات، حطوا هذا التعبير بين 60 قوس، النساء الأصليات، تشجيعهم على إنجاب الأطفال، طبعاً هذا لمقاومة الاستبدال العرقي كمان 60 قوس، اللي هي نظرية مؤامراتية تبناها السياسي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية إريك زمور، واللي تخيل فيها ديستوبيا لعالم أوروبي غير أبيض مؤسلم، تختفي في الثقافة الأوروبية والحضارة الإنسانية لصالح الثقافة الدخيلة تبعت شعوب العالم الثالث. ذكرت ميلوني كمان إنها راح تحارب أسلمت أوروبا، لأنه أنا هون مقتبس كلامها، إحنا مش ناويين نصير قارة مسلمة. تحكي كمان إنه مشكلتها مع ديانة المهاجرين، وهاي المشكلة ما بتزول بحصولهم على الجنسية الإيطالية صريحة يعني. وأثناء حملتها الانتخابية الأخيرة صرحت عزيزتنا جورجيا إنه اليوم اليسار العلماني والإسلام الراديكالي عم بيهددوا جذور إيطاليا، وخلصت خطابها الشعبوي العنصري بعبارة: نعم لعالمية الصليب، لا للعنف الإسلامي، نعم لتأمين الحدود، لا للهجرة الجماعية. هاي الشعارات نجحت في كسب ود العديد من الناخبين الإيطاليين، وهذا الإشي كثير ناس بيحاولوا يبرروه إنه جاي من شعور شرائح كبيرة من الشعب إنه بلادهم ما تلقت المساعدة المناسبة من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار اللجوء الاقتصادية. بس الواحد ممكن يسأل لأي مدى فعلاً ممكن نحمل وزر الأزمات الاقتصادية تبعت إيطاليا على اللاجئين؟ كمان هل عن جد هذا هو السبب وراء كل هالذعر والعنصرية ضد المهاجرين؟ في الحقيقة وحسب كثير دراسات، الفئات المجتمعية اللي نجح هذا الخطاب باستمالتها هم غالباً من أوساط المحافظين الإيطاليين اللي بيعتبروا أنفسهم أحق بالأرض أكثر من المهاجرين العرب والأفارقة وغيرهم. ومثله مثل غيره من الأحزاب اليمينية والليبرالية بيرتكز خطاب الحزب اليميني على الإشي اللي بيحبوا يسموه براغماتية أو الغاية تبرر الوسيلة، لما يفضلوا المصلحة الوطنية على المسائل الإنسانية. بيرتكز هالخطاب على الإرث الفكري والسياسي الفاشي، ولكن دون تبنيه بشكل صريح دائما، خصوصا فيما يتعلق بشعارات معاداة السامية اللي تبناها موسوليني. في محللين بيشوفوا إنه هذا الانتصار اليميني يعد مؤشر كبير على أزمة بتشهدها المجتمعات الأوروبية، وعلى إثرها بتوقف الديمقراطية الليبرالية عاجزة عن تقديم حلول وإجابات على ما استجد في الساحة الأوروبية من قضايا زي الهوية والحريات والهجرة والاقتصاد وعدم المساواة. بينما محللين ثانيين بيشوفوا أنه أحد أسباب فوز التحالف اليميني بالانتخابات هو خذلان اليسار للمواطنين الإيطاليين وعدم قدرته على تنفيذ وعوده على مدار عقود، وكمان ابتعاد اليسار عن المشاكل الحقيقية اللي بيعاني منها الناس، والتخلي عن الإرث السياسي للحركة اليسارية في إيطاليا وصب الاهتمام على أنساق ثقافية بيوصفها البعض بأنها مستوردة من النموذج الليبرالي الأمريكي أو ما تسمى بالووك كلتشر، اللي بتركز فقط على قضايا زي الهوية الجندرية وإيجابية الجسد والصوابية السياسية. وهذا كمان عامل دفع الجاليات العربية والمسلمة والتقدميين من الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة في الانتخابات. بتكرر ميلوني في تصريحاتها التحذير من اللي بيهاجموا الأسرة والمسيحية واللي بدهم يغيروا هوية إيطاليا، وهذا الشيء برأي المحللين ما هو إلا توجيه الاتهامات لفئات كانت دائماً مستبعدة ومهمشة على حساب الفئة المسؤولة واللي دائماً تستحوذ على القرار وعلى الحيز العام. بيشيع كمان بين أنصار هالخطاب فكرة إنه أي تسهيلات أو امتيازات قد يحصل عليها غير المسيحيين أو غير الإيطاليين الأوروبيين تعتبر هجوم شخصي عليهم بيستوجب الدفاع عن النفس. تخطر لي هون عزيزتي المستمعة وعزيز المستمع مقولة لوصف هذا الوضع، تحكي إنه عندما تعتاد على الامتياز تبدو المساواة مثل الاضطهاد. فكثير ناس بيشوفوا إنه ميلوني تمزج ما بين الشعور بالتهديد الهوياتي والثقافي اللي عاشته طول حياتها مع عدم الرضا عن الأوضاع الاقتصادية. صعود اليمين بإيطاليا وبأوروبا بشكل عام ممكن يذكرنا بالأحداث اللي سبقت الحرب العالمية الثانية، واللي اكتسح فيها اليمين الانتخابات لأنه كان بيطرح نفس هاي الحلول البديلة للأزمة الاقتصادية والسياسية اللي تبعت الحرب العالمية الأولى. وكلنا منعرف النتيجة، نشوب حرب عالمية ثانية كان أبطالها بتبنوا نفس الأفكار المحافظة والتمييزية والقومية. وهذا هو الخوف اللي بتملك الاتحاد الأوروبي اليوم ويمكن العالم كله، إنه يكون في شبه تحالف بين الدول الأوروبية اللي بيحكمها اليمين. فهل يعقل إنه التاريخ يكرر حاله؟ الله يستر. كنت معكم محمود الخواجة ومن الكتابة رباب رزيني، من البحث بيان عروري ومن التحرير عمر فارس، من التصميم الصوتي يزن قواس. اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة، وما تنسوا فقرتنا المصغرة الأسبوعية المستجد جدا، بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.